يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هي وصية من الله تبارك وتعالى ألا نتظالم، ألا يعتدي بعضنا على حق بعض، ألا يجور بعضنا على بعض. الظلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمة في الدنيا وظلمة في الآخرة. إن عقوبة الظالم في الدنيا سينالها قبل أن يذهب إلى ربه تبارك وتعالى. فهذا الظلم عظيم وهو أقسام متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله تعالى لصاحبه أبدا، وديوان يغفر الله تبارك وتعالى منه ما شاء، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا أبدا. الديوان الأول هو أعظم الظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ويقول جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. فهذا الظلم لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها. انظر لهذا الإنسان الذي تنكب الطريق وعصى الله تبارك وتعالى، يوم عرف كل من في هذا الوجود ربه جل وعلا إلا هذا الوحيد الذي شذ عن قاعدة العبودية. من الذي رزقك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي آواك؟ انظر لهذا الكافر يأتي يوم القيامة يتمنى ويود أن يفتدي من عذاب يوم القيامة ببنيه وأمه وأخيه، كل من على وجه الأرض، ثم ينجيه. فالله تعالى يقول: أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. إن الإنسان أحيانا يتجرع على الله، يسب الله تبارك وتعالى، يعتدي على الله، وما قدر الله حق قدره. هؤلاء العباد الذين تجرعوا على الله تبارك وتعالى وعصوه خاصة بالشرك هم ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا لله تبارك وتعالى حقا ولا واجبا. لأجل هذا نسي هذا الإنسان أنه نطفة قذرة، أنه لا يساوي شيئا، يعصي الجليل جل في علاه. هذا الظلم الأول وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك لا يغفره الله تعالى أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فيا من تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو تتوكل على غير الله تبارك وتعالى، يجب أن تخلص العبادة لله. أسألك بالله، من الذي يحرك نفسك؟ من الذي يحرك شفتيك؟ من الذي رزقك عينين وقدمين ويدين؟ من الذي رزقك قوة؟ من الذي أطعمك وسقاك؟ أنت في أول آية في كتاب الله تقرأ: الحمد لله رب العالمين. كل من في هذا الوجود يحمد الله تبارك وتعالى، وفي الآخرة وقيل الحمد لله. قال أهل العلم: جيء بلفظة قيل، لم يذكر القائل، لأن كل من في ذلك الموقف يحمد الله تبارك وتعالى. إذن يا أخي الكريم، يجب عليك أن توحد الله، أن تخلص العبادة لله في دعائك، في رجائك، في خوفك، في رهبتك، في صلاتك، في زكاتك، في عبادتك، في توجهك، في كل أعمالك تخلصها لله تبارك وتعالى. فهذا الديوان إذا حدث من العبد لا يغفره الله تعالى له أبدا، ولا يغفر منه له شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الديوان الثاني من الظلم، هو ظلم العبد لغيره من الناس. وهذا الظلم كثير جدا ومتعدد. فمنهم من يظلم أقاربه ويعتدي على أرحامه، أو لا يصل أرحامه، مجرد أنك لا تصل أرحامك وأصبحت قاطعا أنت وقعت في خطر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أن أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد، انتبه، لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. عد للموضوع الأول، موضوع الشرك، موضوع الديوان الأول، لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. كمن يقول لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، هذا شرك أصغر يعيقك. كمن يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو بغير ذلك، كل هذا من الشرك الذي يمنعك من مغفرة ذنوبك عندما تعرض أعمالك أعمالك يوم الاثنين ويوم الخميس على الله تبارك وتعالى. إذن هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، ولكل أمة كذلك لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، إلا اثنين بينهما شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن لأجل شبر من الأرض، والله إنك لا تتعجب عندما تجد الرجل الجسم ما شاء الله مليح المنظر وقد أخذ بيد أبيه أو بيد قريبه أو بيد عمه ويذهب به إلى المحكمة يتقاضيان لأجل حفنة التراب، يتقاضيان لأجل حفنة التراب أو لأجل كلمة بائسة أو لأجل قضية معينة أو لأجل زوجة تغري زوجها على أن يترك أباه أو أن يأخذ حق أبيه أو نحو ذلك. إذن القضية مهمة جدا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لعن هذا العاق كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. إذن القضية عظيمة يا أخوتي الكرام. ظلم الأقارب وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. الظلم كما قال صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، خاصة الأقارب الأرحام، بعضهم يظلم زوجته. كم من الزوجات يشتكين، كم من زوجة يضربها زوجها، يؤذيها، يخرجها من بيتها. بعض الزوجات ربما ضربها وأوصل إلى أهلها في الساعة الثانية ليلا، الساعة الثانية ليلة لا أحد عند الباب، فتمكث عند الباب حتى يخرج أبوها ليذهب للصلاة في الفجر فيجدها طريحة بجانب الباب. أين الأمانة؟ إن الزواج ميثاق غليظ. هذه معاملة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل زوجته ثم يكون في آخر الليل مضاجعا لها. هذه الأمور العظيمة يا أخوتي الكرام، هذا من الظلم والاضطهاد الذي يحدث عند كثير من الناس. ظلم البنات وعضل البنات، بعضهم يمنع ابنته من الزواج لأجل أن يتكسب بمالها براتبها، كل ما جاء خاطب لها منعه أو قال ليست للزواج أو نحو ذلك، أو هي لا تصلح للزوج، ثم يعضلها. وتسمعون الأنات والآهات، إحداهن عند الوفاة يقترب منها أبوها فتقول اقترب يا أبتاه، فلما يقترب منها تقول: حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج، أن يوجد لي ولد تستلذ به في حياتها تفرح، إنها مما حبب لها في الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى أخبر أن هؤلاء الأبناء فتنة، إنما أموالكم أولادكم فتنة، هي تحب هذا الفتنة، تحب هؤلاء الأبناء، ومع هذا حرمها من هذا الأمر، هذا من الظلم. انظر يا أخي الكريم لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة. طرقت عليه الباب يوما فلم تجده عليه الصلاة والسلام، فلما ذهبت رضي الله عنها وأرضاها إلى بيتها جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ابنتك فاطمة جاءت تسأل عنك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى بيتها يسأل عنها، يجلس على فراشها. كانت إذا طرقت الباب ودخلت عليه يقفز مباشرة قبل عائشة يفتح الباب لابنته فاطمة، ثم يرحب بها ويرد عليها السلام ويقبل جبينها ويأخذ بيدها ثم يجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام. انظر للآداب والأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، أين نحن عن هذه الآداب وعن هذه الأخلاق العظيمة؟ كثير من الآباء يفضل بعض أبنائه على بعض، هذا ظلم. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أراد أن يعطي أحد أبنائه مزرعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نحلت كل ولدك مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، أو قال: اشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن اعطيهم سواء. إذن القضية يا أخوتي الكرام تحتاج منا إلى وقفة صادقة. أيضا ظلم الأقارب من أرحام، من جيران، من غيرهم، كل ذلك ممنوع. المقنع الكندي يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. ليش؟ إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. رأيتم كيف كانت أخلاقهم، كيف كانت آدابهم، كيف كانوا يتعاملون؟ إذن هذا من الظلم. كذلك ظلم العمال، ظلم الخدم، يدخل في هذا جميع الظلم الموجود. ظلم الحيوانات، امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها وسقتها، ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا ظلم. بعض الناس عنده الآن أغنام، عنده أبقار، عنده إبل، ترى يا أخي الكريم إذا أطعمتها لك أجر، إذا قمت عليها لك أجر، بل وأنت تزرع مزرعتك وأنت تضع الماء لهذه الحيوانات لا يأتي حيوان آخر أو يأتي طائر أو دابة وتشرب من هذا الماء وتأكل من هذا الطعام إلا كان لك أجر. حتى لو أنت منويت ذلك جعل الله تبارك وتعالى لك أجرا، هذا من فضل الله ورحمة الله تبارك وتعالى عليك. إذن نعم الله تعالى علينا عظيمة، لكن نحن الذين يجب أن نتعامل مع هذه النعم معاملة صادقة. نحن بحاجة إلى أخلاق صادقة في تعاملاتنا، بحاجة إلى أن نؤمن فعلا أن الله تعالى سوف يحاسبنا. قضية الظلم في أخذ حقوق الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع قيد شبر طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف يمينا وأخذ مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. من منا يا إخوتي الكرام ويا أخواتي الفاضلات يريد أن يأتي يوم القيامة والله عليه غضبان؟ إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون عن الشفاعة في ذاك اليوم، كل واحد منهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعتذرون عن الشفاعة. كل إنسان منهم يسأل اللهم لا أسألك اليوم إلا نفسي نفسي نفسي، وأنت تأتي والله تعالى عليك غضبان جل في علاه، كيف تقف أمام الله تعالى والله تعالى غضبان عليك؟ فالصحابة رضي الله عنهم خافوا، قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو عود سواك أخذته ظلما انتبه. ولأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاصة يوم القيامة. المقاصة يوم القيامة يقف الناس على قنطرة قبل أن يدخلوا إلى الجنة ليتقاصون مظالم، هم مسلمون، تأتي المظالم، يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من ليس له درهم ولا متاع، يعني ما عنده شيء هذا مفلس. قال عليه الصلاة والسلام المفلس، ننظر الآن يا أخوتي الكرام من هو المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار، هذا هو المفلس. إذن لننتبه للقضية الظلم، كم من إنسان يظلم الناس يأخذ أرضهم يأخذ حقوقهم. اجتمع مجموعة فأخذوا أرض شخص وذهبوا إلى المحكمة وشهدوا عليه بأنها أرض هذا الشخص الذي جاءوا معه، وعندهم مقولة يتناقلها الصغير والكبير الكثير من الناس، يقولون لا صديق إلا وقت الضيق، ثم يأتي هذا الصديق ليشهد ظلما وزورا. فشهدوا على الأرض فأخذوها وركبوا سيارتهم، ودخل هذا الرجل المظلوم الذي أخذت أرضه وأخذ حقه إلى المسجد الذي في المحكمة، وصلى ركعتين ورفع يديه إلى الله تبارك وتعالى، فيقع القوم في حادث شنيع جدا، يمزقون قطعة قطعة، ويمزق ذاك الصك الذي بين أيديهم ويمتلئ بالدماء. جاء أبناء القتلى إليه قالوا سامح آباءنا، خذ حقك، خذ أرضك، خذ ما تريد، نعطيك غيرها. قال لا أريد شيئا، الله يحكم بيني وبينهم يوم القيامة. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يقف أمام أصحابه، يقف على المنبر في آخر لقاء جماهيري بالقوم ويقول من أخذت من ماله أو ضربت ظهره فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الله أكبر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي علم الدنيا، هذا الذي اصطفاه الله من بين جميع عباده وخلقه، ومع هذا يقول هذا الكلام في ساعة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء القوم حسن من حسناته عليه الصلاة والسلام، وأعمالهم التي يقدمونها في ميزان حسنات محمد عليه الصلاة والسلام. لكن انظر القدوة يعلمك إياها صلى الله عليه وسلم. إذن الظلم الثاني ظلم الآخرين، هذا الديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، يتقاص الناس حتى يقتص الله تبارك وتعالى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ليبين عدله تبارك وتعالى وهو العدل لا ظلم اليوم. الظلم الديوان الثالث ديوان آخر، وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي. هذا ظلم عظيم بالذنوب والمعاصي، يدس نفسه فيها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الذي يوبقها بالمعاصي والذنوب، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي أضع هذه النفس، هذه النفس أمانة عندك يا أخي الكريم، إذا أطعت الله تبارك وتعالى وازددت إيمانا زادت هذه الروح وزادت هذه النفس سموا وقربا من الله. فإذا وقعت في الذنوب والمعاصي ازددت بعدا عن الله تبارك وتعالى، فاقترب من ربك بطاعته بالاستغفار بالتوبة لك. هذه النفس أنت مسؤول عنها، مسؤول عن حفظها بأمرها بطاعة الله. النفس لوامة أو أمارة بالسوء، فإياك وهذه النفس. والنفس والشيطان فاعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع فيهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إذن هذه النفس أمانة عندك، ديوان آخر ظلم آخر هو ظلم النفس. عليك أن تجبر نفسك بالطاعة، أن تأخذها تقصرها على الحق أصلا، تتابعها بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا اعتادت الطاعة سترى النفس ملك يديك، إذا أرغمتها على الطاعة رغمت وانقادت وسابقت إلى الخيرات وواصلت في اتباع الحق، وإذا لم ترغمها على ذلك كانت هي الضحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذا الأمر: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. محقرات الذنوب ما يحتقر كثير منا، نظرة آثمة، استماع غنى، فعل معصية، نظر إلى امرأة متبرجة، كل هذه يظن كثير منا أنها صغائر، وما علم أنها عظائم، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم، إذن يجب عليك أن تغض بصرك وأن تحفظ خرجك وأن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسك في هذا الديوان الثالث، ديوان ظلم النفس. فهذه النفس ملك لربك تبارك وتعالى، أمرك بالمحافظة عليها، فاحفظ نفسك يا أخي الكريم، وأمرها بطاعة الله بالقيام بأوامره، اقترب من الله تبارك وتعالى، اتق الله في نفسك، بادر إلى الخيرات، سابق إلى الطاعات، كل ذلك مما تبادر به إلى هذه النفس. الربيع بن خثيم رحمه الله ورضي عنه أجهد نفسه في الطاعة، تمر أمه عليه وهو كان شابا صغيرا في تلك الفترة، تمر عليه وهو يقوم الليل وتجده يبكي مخبتا لله، فتقول: يا بني ما لك، أقتلت نفسا؟ يقول: نعم. قالت: أخبرنا بأولياء القتيل، أخبرنا بالقتيل نذهب إلى أوليائه، والله لو رأوا ما أنت فيه وما تعاني لرحموك وعفوا عنك. فقال: يا أماه قتلت نفسي. أتدرون بماذا قتل نفسه؟ قتلها بالذنوب والآثام، لأن قلوبهم حية، القلب الحي يشعر فعلا بظلمة الذنب وسواد القلب بهذه الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. إذن عرف هذه الحقيقة، تدخل عليه ابنة لما كبر وما زال مواصلا في الطاعة، تقول: يا أبتاه أرى الناس ينامون ولا تنام. يقول: يا بنيتي انظر، يا بنيتي خوف جهنم أطار النوم من عين أبيك، إن أباك يخاف البيات، إن أباك يخاف البيات. رب ثبتنا بقول ثابت في الحياتين فلا نخلو لجي، ولتثبت قدمي إذ لم تكن قدم تأمن سوء الزلج، واجعل أعمالي لي خالصة بالرياء والعجب لم تمتزجي. إلى الملتقى أحبتي الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.